بذكر ورد مسيل نسائب عشق في المعبد صب التسبيح على قلب
ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في إيران بأنه يحظى بأهمية. طهران تحتضن المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشيخ سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية. قوات الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في إيران بأنه يحظى بأهمية، مؤكدا على ضرورة إيجاد أفضل السبل لتحقيق ذلك. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم جمعا من السيدات الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية في إيران أن موقفنا في قضية المرأة هو موقف المطالبة وليس الدفاع تجاه الأدعياء الغربيين المنافقين، مشددا على أن الغرب قد ارتكب جريمة في قضية حقوق المرأة. ووصف سماحته حقوق وواجبات الرجل والمرأة بأنها مختلفة ولكنها متوازنة في الإسلام. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الحضور الواعي للشعب الإيراني في تخليد ذكرى شهداء المقاومة قد ضعف من مسؤولية الحكومة أزاء الشعب. وقال السيد رئيسي أن المشاركة الشعبية في مراسم تخليد ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني بالرغم من المشاكل الحالية حملت رسائل عديدة للمسؤولين لبذل جهود مضاعفة للتقليل من مشاكله التي يواجهها. وأكد الرئيس الإيراني أهمية الإعلام الصائب الذي يعتمد على وثائق مؤكدة من أجل مواجهة الأخبار والمعلومات غير الصحيحة. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران على مدى يومين المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية لدراسة الشخصيات وأفكار الشهيد القائد. المؤتمرون أكدوا أن شخصية الشهيد سليماني تعد ثقافة وأمة بأكملها، وأن نهجه دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة، مضيفين أن الشهيد كان يعمل بناء على رؤية ثورية أنتجت مقاومة عالمية، وإلى جانب كونه قائدا عسكريا يحمل فكرا سياسيا متشعبا أسست مدرسة بذاتها. كما أكد المشاركون أن الشهيد سليماني يولد مع أي مقاومة في أنحاء العالم، حيث خيب الظن من كان يتصور أن اغتياله سينهي مسيرته. مزيد من التفاصيل حول المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني في سياق التقرير التالي.
المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني في طهران وتحت شعار الشهيد سليماني البطل العالمي للمقاومة حضره شخصيات ومفكرون من داخل إيران وخارجها. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف أكد أن الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
مدرسة الشهيد سليماني متربية في مدرسة الإمام الراحل، حيث تؤمن بأن أمريكا أينما تواجدت حل الظلم ويجب التصدي لها. الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب.
المؤتمرون أكدوا أن شخصية الشهيد سليماني تعد ثقافة وأمة بأكملها، وأن نهجه دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة، حيث أن الشهيد كان يعمل بناء على رؤية ثورية أنتجت مقاومة عالمية، وإلى جانب كونه قائدا عسكريا يحمل فكرا سياسيا متشعبا أسست مدرسة بذاتها.
الشهيد قاسم سليماني نقل الوحدة الإسلامية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، واستطاع أن يؤسس لمحور المقاومة الذي لم يكن موجودا بهذا الشكل، ولم يكن هذا التماسك متوفرا قبل حضور وعمل وأداء وجهاد الشهيد قاسم سليماني،
وهو أحد الشخصيات البارزة في دعم المقاومة الفلسطينية. وبلا شك أن فلسطين كانت حاضرة في قلبه وفي وعيه، لكن أيضا حاضرة في جهده وفي عمله.
هذا وبحث المؤتمر عدة محاور أهمها الأخلاق الاستراتيجية في مدرسة الشهيد سليماني، الأبعاد الاجتماعية لمدرسة الشهيد سليماني، الإعلام ومدرسة الشهيد سليماني، التعليمات الدفاعية والأمنية لمدرسة الشهيد سليماني، السياسة الخارجية والنظام العالمي الجديد من رؤية مدرسة الشهيد سليماني، والجوانب القانونية والدولية لاغتيال الشهيد سليماني. لمدرسة الشهيد سليماني خصائص عديدة أهمها التحلي بالبصيرة وامتثال أمر الولي الفقيه والوقوف في مواجهة مختلف فتن أعداء الدين والنظام الإسلامي.
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن شهادة الفريق سليماني كسرت الولايات المتحدة وأذلت كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الشيخ قاسم في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بطهران أن شخصية الشهيد سليماني كانت جامعة وعابرة للقوميات والطوائف. وقال الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد سليماني كان يؤمن برؤية قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي ويراها هي الصواب. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن منهج الشهداء قاسم سليماني وعماد مغنية وأبو مهدي المهندس قوم المقاومة وجعلها مؤثرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران لن تسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم ردا على الموقف المسيء الذي اعتمدته مجلة فرنسية ضد إيران. وقال أمير عبداللهيان في تغريدته أن القرار المسيء والخارج عن الأدب الذي اتخذته مجلة فرنسية بنشرها صورة كاريكاتير ضد المرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد، مضيفا أن الحكومة الفرنسية سلكت مسارا خاطئا وأننا أدرجنا هذه المجلة الفرنسية على قائمة العقوبات. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات تخللها مواجهات أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي جنين أصيب فلسطينيان واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدتي قباطية والزبابدة جنوب المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بعد اقتحامها الأحياء السكنية في نابلس ورام الله وطول كرم. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منير نسيم بلو من بلدة بيت فجار جنوب المدينة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. شهد مجلس النواب الأمريكي فوضى لم تحدث منذ نحو 100 عام، إذ كشفت الجلسة الافتتاحية للمجلس عن انقسامات كبيرة بين الجمهوريين، فقد فشل كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب في الفوز برئاسة المجلس بعد إجراء ثلاث جولات اقتراع، وأرجأ المجلس جلسته دون اختيار رئيس جديد خلفا لنانسي بيلوسي. وكان الحزب الجمهوري قد ضمن سيطرته على المجلس بأغلبية بسيطة بعد الانتخابات النصفية التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلا أن مكارثي واجه تمرد من جانب زملائه من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. قال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن التحالف السعودي لجأ إلى الحرب النفسية في حربه ضد الشعب اليمني لأنه لم ينجح في هزيمة إرادته. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في إيران بأنه يحظى بأهمية. طهران تحتضن المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشيخ سليماني بحضور شخصيات دولية ومحلية. قوات الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. أوقفني وقال لي: لا يعلمني الكون كما لا يعلم ما لا يعلم اسمه ولا وجوده. وقال لي: أنا أقرب إلى الشيء من نفسه. وقال لي: إذا رأيتني لم تستقم إلا على رؤيتي. وقال لي: إذا رأيتني كنت بحكمي، وكانت النعم عندك أعيانا لا أحكاما، والبلاوى عندك أعيانا لا أحكاما. وقال لي: إن ظهر عليك حكم غيري فأنت للغير. وقال لي: من رآني كان ذنبه أعظم من الكون عظما. وقال لي: لا تدأب في كل شيء إلا في رؤيتي، ففر إليها تجرك مما سواها. وقال لي: إن فررت إليها لتقيم بها ردت عنك كل شيء، وإن فررت إليها لتعود إلى ما فررت منه أحرقتك بنارها الكبرى. وقال لي: إن دمت في رؤيتي أوحشتك منك كما تستوحش من عدوك. وقال لي: العارف تفقره المعرفة مما سوى الله. وقال لي: العلم طريقي والمعرفة دليلي. وقال لي: الطريق بلا دليل مضل. وقال لي: لا تعرف أو ترد هواك. عيون من الترحيب أحداقها الرضا، وألحاظها العتبى، وألفاظها البشرى. إذا ما أنتجت قلبا بوحي حديثها، جرى في مجاريها إلى آخر المسرى، فتشهده كشف الحجاب بعلمها، وتحجبه بالعلم عن درك المعنى. إذا سبحت فالقدس في سبحاتها، وإن مجدت أثنت بأسمائه الحسنى.
نحو الآفاق العالية.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل لله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء الذي نحاول من خلاله التعريف بأهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، من بين الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العامرة كتاب الباب الحادي عشر لمؤلفه العلامة الحلي، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، وقد شرح هذا الكتاب العلامة الفاضل المقداد السيوري، وهو أيضا من علماء القرن الثامن الهجري. وقد تناول الكتاب أهم مباحث علم الكلام والبحوث الخلافية بشكل شامل ومفصل، بحيث أصبح هذا الكتاب من أبرز الكتب الدراسية في الحوزات العلمية وفي مجال العقائد. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون والذي يأتيكم إن شاء الله بعد فاصل قصير. ابقوا معنا. مرة أخرى أرحب بكم مستمعين الأكارم، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، كما أقدم أيضا تحياتي للمستمعين الكرام.
حياكم الله أستاذ علاء. أستاذ علاء، قبل أن أخوض في غمار ومضمار هذا الكتاب، أود أن أسألكم عن سبب انتشار كتب العلامة الحلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. العلامة الحلي، وهو من أكابر علماء الإمامية، في الواقع أغنى المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب في مختلف المجالات العلمية، ولا سيما في خصوص علم الكلام والعقائد. سبب انتشار كتب العلامة الحلي هي العمق الموجود فيها. يعني من أبرز خصائص، لو ندقق النظر في كتب العلامة الحلي، أنه لم يحل فقط الأسئلة أو الشكوك أو المسائل التي كانت في زمانه، إنما كان هو يوسع الكلام، يوسع الحديث، هو يطرح أسئلة ويجيب عليها، أسئلة لم تطرح في الساحة العلمية أو في الساحة الإسلامية أنذاك. كان العلامة هو الذي يقسم، لاحظ، عندما يعرض الآراء، يعرض المناقشات، يضع نفسه أمام المخالف ويطرح آراءه ويقول، لاحظ المنهجية لو نشوفها في كتب العلامة الحلي، لو كنتم تقصدون كذا فنقول أولا كذا، ثانيا كذا، ثالثا كذا، لو قلتم قلنا. هذه المنهجية أضف إلى ذلك إلى نبوغ وعمق واستعداد والمواهب العظيمة التي كان يمتلكها العلامة الحلي، جعلت من كتبه أن تكون الكتب الأساسية التي يعتمد عليها إلى يومنا هذا، وسوف يستمر أيضا هذا الاعتماد للعمق وللاتساع الموجودة في الرؤية وللدقة الموجودة في هذا المجال، حيث وضع النقاط على الحروف وأغنى الفكر والثقافة والعقيدة الإسلامية بالكثير من البحوث الكلامية والفقهية وفي المجال التفسير وفي العديد من الأمور.
طيب أستاذ علاء، طبعا بعض الكتب عناوينها تنطبق على مضامينها، هذا الكتاب الباب الحادي عشر ماذا يعني؟
صحيح، لاحظ، سمي هذا الكتاب بكتاب الباب الحادي عشر لأنه العلامة الحلي في الواقع كان يوجد هنالك كتاب للشيخ الطوسي اسمه مصباح المتهجد. كتاب مصباح المتهجد هو في العبادات، في الأدعية للشيخ الطوسي. قام العلامة الحلي باختصار هذا الكتاب، يعني اختصر كتاب مصباح المتهجد، وسمى، يعني هذا المختصر سماه بمنهاج الصلاح في مختصر المصباح. هذا الكتاب المختصر تضمن 10 أبواب. من اختصره؟ العلامة الحلي. وجد العلامة الحلي أن هذا الكتاب اللي هو في مجال العمل وفي مجال العبادات وفي مجال الدعاء، لو ألحق به بابا آخر، يعني الباب الحادي عشر في مجال العقائد،
يعني كان ذاك الكتاب 10 أبواب.
أحسنتم، المختصر اللي اختصره من كتاب مصباح المتهجد 10 أبواب، فألحقه بباب آخر، باب الحادي عشر في المجال العقائدي، حتى يكون إلمام ومطالعة القارئ لهذا الباب، الباب الحادي عشر، تمهيدا أو دعما له في مجال العبادات وفي مجال معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة المعبود.
إذن يعني الكتاب يتحدث عن معرفة الله،
عن معرفة الله
بهذا العنوان أو بهذا القدر،
بهذا العنوان. نعم، يعني يدور أصل البحث في هذا المجال في معرفة الله، لكن ما أراده العلامة الحلي هو أن يوسع دائرة البحث في مجال أصول الدين أيضا، يعني لا يكتفي فقط في مجال معرفة الله في التوحيد، إنما معرفة النبوة، معرفة الإمامة، معرفة المعاد، كلها بعنوان كمنظومة فكرية عقائدية كاملة تستطيع أن تقرب الباحث أو الذي يقرأ أو في مجال العبادات أو في مجال العمل، هو أن يجد نفسه قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. لأهمية هذا الباب بادر العلامة الفاضل المقداد السيوري الحلي بشرحه، ثم طبعه بشكل مفصل وسمى ذلك الشرح بكتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر.
طيب أستاذ علاء، أنا أود أن أسألك عن شرح المقداد السيوري، ولكن لدينا فاصل قصير نأخذه ثم نعود مرة أخرى. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا حول كتاب الباب الحادي عشر لمؤلفه العلامة الحلي، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
وأيضا بكم، أهلا وسهلا
أستاذ علاء. دعني أبدأ معكم في الفاضل السيوري، متى شرح الكتاب وظروف شرح هذا الكتاب؟
العلامة الفاضل مقداد السيوري هو تقريبا وفاة 100 عام بعد وفاة العلامة الحلي. العلامة الحلي توفي عام 726، والفاضل المقداد السيوري هو توفي عام 826. ولد في العراق بالحلة، وأيضا أصله من سيور، وسيور هي قرية من قرى الحلة، وكان موطنه النجف الأشرف، وكان من المتأثرين جدا بمنهجية العلامة الحلي، وقد شرح إضافة إلى شرح الباب الحادي عشر أيضا شرح للعلامة الحلي على سبيل المثال كتاب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، وهو الشرح لنهج المسترشدين في أصول الدين للعلامة الحلي. وعموما يعد الفاضل المقداد السيوري في هذا الكتاب، يعني في كتابه، هو الشرح جيد جدا لهذا الكتاب.
طيب أستاذ علاء، الآن في إذا بقينا في نفس الشرح، كيف تقيمون شرح الفاضل السيوري لهذا الكتاب؟
الشرح جيد جدا، دليل ذلك هو تبحر الفاضل المقداد السيوري في الشرح. لاحظ، لو ندقق النظر في الكتب التي ألفها الفاضل المقداد السيوري نجد، لاحظ مثلا الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية للمحقق الطوسي، يعني الفاضل المقداد شرح أحد كتب المحقق الطوسي، كتاب تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة لميثم البحراني، العلامة السيوري يشرح كتاب ميثم البحراني، التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع للمحقق الحلي، نهج السادات في شرح واجب الاعتقاد للعلامة الحلي. لاحظ، يعني نجد من خلال إلمامنا بكتب العلامة الفاضل المقداد أنه متبحر في الشرح، فلذلك شرحه لكتاب الباب الحادي عشر هو شرح يبين مهارات خاصة، يعني تمكن الفاضل المقداد السيوري أن ثقل العلم كله يبين ويلقي في هذا المجال. ثانيا، اهتمام الحوزة العلمية بهذا الكتاب على مر العصور، يعني تحول هذا الكتاب، كتاب الباب الحادي عشر، تحول إلى كتاب دراسي، وهذا ما يكشف أهمية الكتاب وأهمية الشرح وأهمية المعلومات الغريزة المضغوطة بين دفتي هذا الكتاب.
أنا كان عندي سؤال في البداية، كنت أود أن أسألكم بأستاذ علاء، هل تلائم وتناغم الباب الحادي عشر مع الأبواب العشرة السابقة؟
لا، لاحظ، الباب الحادي عشر هو بحث عقائدي، الأبواب الأخرى هي مصباح المتهجد، هي في الأدعية وفي الدعاء. يعني كان هدف العلامة الحلي أنه عندما الإنسان تكون له رؤية فكرية وعقائدية صحيحة، يعني تكون معرفته لله سبحانه وتعالى مبتني على الأسس والبراهين والحجج، يكون أكثر إلماما بالعدل بالنبوة بالمعاد، وأكثر معرفة عند ذلك عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يتوجه برؤية واسعة وبرؤية أصح مما أن لا يلتفت الإنسان إلى أدلة وجود الله، إلى مسألة الإمامة أو النبوة وما شبه ذلك. فالكتاب جاءك ليؤسس بنية، ليؤسس أساس مبنائي لمن يريد أن يطالع
قبل التوسل، قبل الدعاء يجب أن يكون يجب أن تكون لدى الإنسان خلفية في العقائد.
أحسن، كل ما تكون أسس الإنسان في المجال العقائدي أمتن وأقوى عند ذلك يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصورة أعمق وأكثر انجذابا إلى الله سبحانه وتعالى نتيجة كثرة معرفته فيه.
طيب أستاذ علاء، كيف قام العلامة بترتيب مطالب هذا الكتاب؟
الكتاب يحتوي على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة. السبعة فصول متضمنة لخمسة أصول وهي أصول الدين. المقدمة فيها أربعة أمور. الأمر الأول هو بيان وجه تسمية هذا الكتاب وقد أشرنا إليه، وأيضا بيان معنى الأصل، يعني هو الأصل ما يبتني عليه غيره. الأمر الثاني قام بشرح العقل والنقل على وجوب معرفة أصول الدين. الثالث بيان وجوب معرفته تعالى بالدليل لا بالتقليد. الرابع بيان وجود معرفته تعالى على المسلمين. لاحظ في المقدمة بين أهمية ما سيتناوله في الكتاب، يعني كل ما الإنسان يتعرف على أهمية الموضوع الفكري الثقافي أو العقائدي الذي يريد أن يصرف وقته، يصرف من الجهد في هذا المجال، معرفة الإنسان بأهمية الموضوع تحفزه وتخلق لديه العديد من الدوافع للتوجه نحو هذا العلم. وقد يعني لاحظ هذه المسألة النفسية يحفز القارئ إلى مواصلة الكتاب. الفصول الأخرى هي الأصل الأول هو التوحيد. قام الفاضل المقداد السيوري جعل الفصل الأول يعني تبعا لتسلسل الكتاب في صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية وصفات الله سبحانه وتعالى السلبية. وهنا النكتة التي يجدر الالتفات إليها أنه المقصود من الصفات الله السلبية لا بمعنى السلب، إنما هي الصفات التي يعني الثبوتية التي تثبت إلى الله سبحانه وتعالى كالقدرة، العلم، الحياة، والسلبية التي ينبغي أن نسلبها من الله سبحانه وتعالى، يعني أنه مثلا ليس بمركب، ليس بجسم، ليس لا يرى، يعني نفي الشريك وما شابه ذلك. الفصول الأخرى تناول فيها يعني بعد ذلك العدل، وقام بشرح هذه المسألة المهمة. ثم النبوة، وبين فيها مسألة وجوب العصمة، أفضلية النبي. في مسألة الإمامة تناول العديد من الآيات التي تثبت على إمامة الإمام علي عليه السلام، آية الولاية، آية أطيع الله، حديث المنزلة، حديث الغدير وما شابه ذلك. ثم انتقل إلى مسألة المعاد، وبحث المعاد البدني، المعاد يعني الجسماني، مسألة الثواب والعقاب. عموما الهدف الذي ابتغاه العلامة الحلي من هذا الكتاب هو إخراج الإنسان من حالة التقليد إلى حالة معرفة معتقداته بالدليل والبرهان، ليتوجه عن بصيرة وعن وعي. لأن الإنسان كلما يكون أعرف بالطريق الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى سوف يتمكن من اجتياز هذا الطريق وإزالة الموانع التي تعتري في هذا المجال.
أشكركم جزيل الشكر أستاذ علاء، كما أشكر مستمعين الأكارم. آمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أدب ودين.
آملين أن تقضوا معنا أيها الأحبة دقائق حافلة بالفائدة والمتعة، رافقونا.
أعزتنا المستمعين، حياكم الله. يعد الشاعر والعارف الإيراني الكبير فريد الدين العطار أحد أبرز الشعراء والعرفاء الإيرانيين في القرن السادس الهجري، وقد حاز هذه المنزلة الكبيرة بفضل ما قدمه للمكتبة الإسلامية من مؤلفات ما زالت حتى اليوم تحظى بعظيم التقدير من قبل جميع المهتمين بالعرفان والتصوف الإسلامي في العالم الإسلامي ولدى جميع المستشرقين.
وقد عرف فريد الدين العطار بمنظومته الخالدة منطق الطير التي تشهد له بإبداعه في النظم، وتعد دليلا كبيرا على نجاح الإيرانيين وإبداعهم في نظم القصة الشعرية منذ قرون عديدة، كما أن هذه المنظومة فوق كل ذلك تعتبر واحدة من شوامخ الفكر العرفاني الإسلامي، فلا غنى لأي مهتم بالعرفان والتصوف الإسلامي عنها، ونتيجة لما حظيت به هذه المنظومة الفريدة في فكرها وحبكة قصتها، فقد أقدم عدد كبير من المستشرقين على دراستها ونقلها إلى لغاتهم، فترجمت إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وحظيت كذلك باهتمام مفكري الشرق فترجمت إلى اللغتين الهندية والتركية فضلا عن العربية.
نعم، ومن الملاحظ أن الغموض يكتنف سيرة العطار ويلقي ظلالا كثيفة على كل جانب من جوانب حياته، إلا أن اسمه الأول هو محمد باتفاق أغلب المؤرخين ومؤلفي التراجم، وأما لقبه فهو فريد الدين، وقد تخلص بهذا الاسم في 82 غزلية أو قصيدة من مجموع الغزليات أو القصائد التي وصلتنا من إنتاجه، والبالغ عددها 54700 قصيدة.
وكنيته أبو حامد، كما يقول معاصروه سديد الدين العوفي صاحب كتاب جامع الحكايات. ومع ذلك فإننا نجد فريد الدين كثيرا ما يذكر اسمه على أنه العطار، فقد قال في منطق الطير في ختام المنظومة: لقد نثرت يا عطار قارورة المسك المليئة بالأسرار على هذا العالم في كل آونة. وهذا الاسم الذي تخلص به فريد الدين كثيرا قد لزمه منذ كان يعمل صيدليا ويمتلك دكانا للعطارة. أما والده فاسمه إبراهيم وكنيته أبو بكر، وكان يعمل عطارا هو الآخر، وكان من مريدي الشيخ العارف قطب الدين حيدر في قرية كتكن إحدى قرى نيسابور. وعلى الأرجح فإن والده عمر كثيرا ربما إلى أن ألف العطار منظومته أسرار نامة، وقد كانت والدته على قيد الحياة يوم وفاة والده، كما يستفاد من خسرونامة أنها توفيت أثناء تأليف أسرار نامة، وأنها كانت من أهل المعنى والعرفان. وقد بكاها العطار في خاتمة خسرو بكال قائلا:
لم يكن لي أنس إلا بأمي وقد ذهبت، فكم شدت أزري هذه الضعيفة التي كانت خليفة من مملكة الدين، لقد كانت ضعيفة كالعنكبوت ولكنها كانت لي حصنا ودرعا. مستمعينا الفاضل، كانت والدته كما يقول رابعة الثانية، بل أتقى من رابعة، بقيت 29 عاما تلبس حقير الثياب وخشنها، وكانت تقوم الليل دعاء وبكاء.
أما أيها الأفاضل، لازلتم مع برنامجكم أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى هذا الحديث، حيث أدلت الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب العربي والفارسي المقارن من بيروت بهذا الحديث عن فريد الدين العطار وعن الاتجاهات الدينية في أشعاره.
في البداية نحن نعرف أن فريد الدين العطار كان عمل بصنعة والده عطارا في بداية حياته، لكن في لحظة معينة كما يجري عادة لمن يتحولون نحو التصوف والعرفان، تحول في داخله أو حصل في داخله انقلاب باطني، وهذا الانقلاب الباطني صاغ ما جرى معه شعرا. ومن تلك اللحظة عاشر بدأ بمصاحبة المتصوفة والعرفانيين وبدأت رحلاته. بالنسبة إلى إذا أردنا أن نتحدث عن الدين أو المذهب في أشعار العطار، لا يمكننا أن نحدد، نعم هو مسلم، ولكن لا يمكننا أن نحدد كليا المذهب بأي معنى، بمعنى أنه هو مسلم ويمدح الخلفاء الأربعة وهو محب لأهل البيت. نحن نعرف أنه قضى جزءاً لا من حياته مجاوراً للإمام الرضا عليه السلام، يعني قضى وقتاً من حياته في مجاورة الإمام الرضا. إذن هو ككل الشعراء الإيرانيين في تلك المرحلة والمرحلة التي أعقبتها، من الممكن أن نقول إنهم كانوا يخفون تشيعهم، ولكن تشيعهم لم يكن متعصباً. نرى أن العطار كغيره أيضا من الشعراء الإيرانيين مدحوا أو توجهوا بالكلام، كما هو الحال في منطقة الطائر، يعني بدأها مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة، وبعد ذلك بدأ الحديث. إذن هو نستطيع أن نقول إنه مسلم محب لأهل البيت. الحب لأهل البيت هو الذي يقود. أيضا الأمر المهم أن كل أقطاب التصوف الإسلامي، من كانوا من أهل السنة كتبهم، يعني ما عدا النقشبندية، كل الفرق الأخرى كتبهم علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الاثنى عشر. فإذا كان سني المذهب ومحبا للخلفاء، وفي الوقت نفسه هو محب لأهل البيت، ولأنهم يعدون علي عليه السلام والأئمة الاثنى عشر هم الأقطاب الأساسي.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. استمعنا وإياكم قبل الفاصل إلى الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب العربي والفارسي المقارن من بيروت. مستمعين الأفاضل، لا شك في أن منظومة منطق الطير هي من أروع ما نظم في الأدب الفارسي عامة وفي الأدب العرفاني خاصة. فالقالب القصصي الممتع الذي ركبت فيه إلى جانب المعاني الروحية والأخلاقية التي شملتها أعطتها هذه الأهمية بين كتب العرفان.
نعم، ومنظومة منطق الطير تعرف أحيانا باسم مقامات الطيور، ومن المرجح أن العطار أخذ اسم المنظومة من القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، صدق الله العلي العظيم. وجميع الطيور التي تحدث عنها العطار هي طيور حقيقية لها وجود في عالمنا الأرضي سوى السيمرغ، فإنه طائر وهمي لا وجود له في الكون. وقد قص لنا العطار قصته في أول منطق الطير، ذاكرا أنه ينسب إلى بلاد الصين.
ولكن كيف أنطق العطار الطيور؟ لا شك في أن العطار أفاد في هذا الصدد من قصة سيدنا سليمان عليه السلام وحديثه مع الطير، وبذلك وجد العطار في القرآن الكريم مادة صالحة لمنظومته منطق الطير، كما أنه أفاد كذلك من الكتب السابقة التي أنطقت الحيوانات عموما والطير خصوصا ككتاب كليلة ودمنة. وفي الحقيقة فإن العطار أنطق الطير بدلا من الإنسان وجعلها تسعى جاهدة حتى تدرك الاتصال بالله تبارك وتعالى، وهذا ليس بغريب، فالله يذكر أن الطير تسبح له كما يسبح له الإنسان، كما يقول عز بن قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق الله العلي العظيم.
حياكم الله أيها الأفاضل. حول الجذور والمؤثرات الدينية والقرآنية التي نشهدها في ديوان منطق الطير للشاعر العارف فريد الدين العطار النيسابوري، أدلت لنا خبيرة اللقاء عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة دلال عباس بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
كل ما في منطق الطير هو بتأثير القرآن، حين يتحدث يعني هذه منذ أن بدأ الثلاثون طائرا يبحثون عن السيمورغ، هم يبحثون، هو عمليا هو بحث عن العشق الإلهي، هو تأثير القرآن. يعني ما هو وادي الطلب؟ وهذا الطلب بالنسبة إلى المسلم، بالنسبة إلى ما جاء في القرآن، بالنسبة هو أن يبحث الإنسان، أن ينور، أن يتنور قلب الإنسان، وأن يميز بين، يعني حين يجتمع أمام الإنسان الكفر والإيمان، ويميز بين الكفر والدين، وفي النهاية ليصل، هذا هو وادي الطلب. يعني التعب بيمثله مثلا والد الطلب في منطق الطير، هو يمثل حياة الإنسان، التعب الذي يتعرض له الإنسان في حياته، ليصل إلى أن هذه التعب في الحياة الدنيا ليصل إلى الآخرة وهو نقي، كما أنه في قطعه وادي الطلب، الطيور حين تقطع وادي الطلب سيعترض طريقها في كل زمان عشرات أنواع التعب، وتتقدم مخضبة بالدماء وتتخلى عن كل شيء، كما دعوة القرآن لإنسان يتخلى عن غرائزه وشهواته ويطهر قلبه من الصفات ليستمد النور من الحضرة، من الحضرة الإلهي. حين يصل إنه بعد وادي العشق إلى وادي المعرفة، القرآن بشكل مباشر حث الناس على العلم والمعرفة والتفكر. طبعا هو هذا الأمر لا يتحقق للناس جميعا، وإنما يتحقق للسالكين. حين يقول لهم للطيور الثلاثين، حين يقول لهم أنه في أمامكم طرق مختلفة وكل طريق يختلف عن الآخر، أيضا هذه إن هديناك النجدين فإما شاكرا وإما كفورا، في هذه الطرق بمنطق الطائر يقول لهم أنه يختلف السالك بالجسد عن السالك بالروح، وأيضا الكلام على الجسد والروح، وهذا مستمد من النص القرآني. هذا هو معنى فهم القرآن، فهما ظاهريا وسطحيا للناس، فهم العبادات بشكلها الظاهر السطحي، وفهم العبادات بشكلها كما يجب أن تكون أو كما هو المطلوب. يعني لا، في منطق الطير وفي كل الشعر العرفاني بشكل عام هو ليس خارجا عما جاء في القرآن، إنما وليس تأويلا للقرآن، وإنما هو فهم باطني لأسرار القرآن.
استمعنا وإياكم قبل الفاصل إلى إيضاحات الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب العربي والفارسي المقارن من بيروت، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، على أن نعدكم بأن تتبعنا للمؤثرات الدينية والقرآنية في أشعار فريد الدين العطار سيتواصل بإذن الله في محطتنا القادمة من هذا البرنامج أدب ودين.
نشكركم لطيب متابعتكم، وحتى ذلك الموعد نترككم في الرعاية الإلهية، إلى اللقاء،
كونوا في انتظارنا.
تبا منك حين تقول يا فتاح.